حمده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على اصحابه الكرام والى بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، التحويلات المصرفيه ماخوذه من الحواله، هي ماخوذه من الحواله، من التحويل، تحويل الشيء. هي تحويل الدين، الاصل فيها تحويل الدين من ذمه سين الى ذمه صاد، من ذمه الف الى ذمه باء. هذه الخدمات التي تقوم بها المصارف من تحويلات مصرفيه لها انواع، يعني انواع كثيره، انواع ثلاثه او اربعه. النوع الاول ان يكون المصرف مدينا لشخص فيحيل على مصرف اخر مدين لهذا المصرف المحيل. يعني ايش؟ محمد له 100,000 في البنك الف او في المصرف الف، ولامر ما طلب محمد المال ولم يكن موجودا في المصرف، والمصرف الف كان قد أقرض المصرف باء 100,000 أو قل 200,000، المهم أن العدد موجود 100,000 للمصرف باء. فلما جاء محمد يطلب 100,000 فكتبوا له صك شيك أو قل سند، كتبوا له الصك للمصرف باء يصرف 100,000 من المصرف. هو الآن محمد له عند المصرف ألف كم؟ إذن محمد يدينه المصرف ألف بكم؟ ب100,000، والمصرف ألف يدينه المصرف باء ب100,000، فلم يرد ال100,000 عنده، فكتب له الصك فأحاله إلى أن يصرف ال100,000 من المصرف باء. الصورة اتفهمت؟ هذه التحويلات المصرفية أول الأنواع من التحويلات المصرفية. الرجل دائن، مرة ثانية، محمد له دين على مصرف ألف ب100,000 أرادها، فلما ذهب لم تكن موجودة، لكن المصرف ألف له عند المصرف باء 100,000 أو قل 200,000 مليار، المهم 100,000 موجودة، فكتب له صك فأحاله على المصرف باء. إذا محمد في نفس اللحظة كان يريد من 100,000 من مصرف ألف فما استطاع أن يأخذه، فأحاله على المصرف باء المليء بالدولارات واليورو والجنيهات والمال، فذهب بالصك فصرفوا له 100,000. هذه المعاملة الأولى، وهذه المعاملة من التحويلات المصرفية، من التحويلات المصرفية. هل تجوز ولا ما تجوز؟ مع أنه يطالب من؟ هو يطالب ألف، ولما أخذ من من؟ من باء. فهل يجوز هذا العمل أم لا؟ نعم، نقول هذه لابد أن نكيفها شرعا، هذا في واقع، فنشوف الأصل الشرعي لها ونصور ونوصف التوصيف الشرعي الصحيح لهذه المسألة. التوصيف الشرعي لهذه المسألة هي العلماء يقولون بأنها حوالة، هذا التوصيف بأنها حوالة، بأنها حوالة، هذه حوالة، وهي حوالة أو إحالة الدين من ذمة ألف إلى ذمة باء. وهذه الحوالة اللي تصح لابد أن تتوفر فيها شروط، حتى نبين الشروط التي يصح فيها الحوالة ونرى هذه الشروط تنطبق على هذه الحالة الواقعية التي وصفناها شرعا بإيش؟ بالحوالة. أن يصرف محمد المال الذي على ألف من باء، وألف والذي أحاله على باء سميناه إحالة. طيب، فننظر هذه الشروط توفرت أم لا حتى نقول هذه معاملة صحيحة أم لا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال من أحيل على مليء فليحتل، من أحيل على مليء فليحتل، وفي رواية فليتبع. طيب، من أحيل على مليء فليتبع، كأن السلام يقيد في الحديث، قال من أحيل أبا معاذ، ما أحيل من أحيل على ها أبا معاذ مليء، والمليء هذا قيد يخرج به غير المليء، المفلس لا يصح الإحالة عليه، لأن الرجل سيرضيه حقه لا يضمن، مفهوم؟ من أحيل على مليء فليحتل. فالعلماء قالوا إذن الإحالة من محيل، عندنا الأركان محيل ومحال عليه وإيش؟ محتال، سيب الإحالة نفسها من من الصيغة، محيل اللي هو البنك ألف، محال عليه اللي هو البنك إيش؟ باء، ومن اللي في الوسط؟ المحال المحتال. يقال محتال برضو لغة صحيحة، يقال ده هو الذي أحيل. طيب، هذا ألف وهذا باء، وهذا المحتال أو المحال على من ألف إلى باء. فقالوا أولا من أحيل فليحتل، إذن لا يشترط رضا المحال أو المحتال، لا يشترط رضا المحتال، لا يعتبر رضا. هذا حقا ظاهر الحديث ولم يأخذ به إلا الحنابلة، قالوا يبقى إذن
زيد أو محمد الذي له 100,000 ذهب إلى البنك ألف أو المصرف ألف، قال 100,000، قال اذهب إلى المصرف باء، قال لا لن أخذه إلا منكم أنتم، أنا مالي عندكم فلن أخذ. فهمتم؟ فهم يقولون إذا ظاهر الحديث يقولون لا يلزم رضاه، فيقول الرجل نحملك ونضعك في مصرف باء تأخذ، وإلا ليس لك عندنا شيء، لا تأخذ منها شيء، تأخذ من مصرف باء لا من مصرف ألف. يبقى إذن لا يشترط رضا المحتال أو رضا المحال. العلماء يقولون لا يشترط هذا عند الحنابلة فقط، أما الجمهور فهم يقولون بالاستحباب لا بالوجوب. الجمهور يرون بالاستحباب لا بالوجوب. من وين؟ كيف صرفوا الظاهر مع أنه قال فليتبع وجوبا؟ قالوا نعم هذا أمر، لكن أمر على الاستحباب ليس على الوجوب. ليش؟ لأنهم قالوا هذا له الحق، والأصل أن الحق على له التبعات على الذي المدين، يعني هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ الا المسلم الا عن طيب نفسه منه. وايضا قال انما البيع عن تراض، والاحاله فرع عن عقود البيع، فلا بد من التراضي. فاذا هذا التاصيل العام يصرف قول سنة فليتبع الامر من الوجوب الى الاستحباب. على اني والله اعلم رجح قول الحنابلة اقوى من قول الجمهور لظاهر الحديث، لا سيما وان المطلوب هو استيفاء الحق، وهو موجود في ألف كما هو موجود في باء كما هو موجود في ألف، فلا يشترط رضا على الرارح الصحيح، لكن لابد من رضا من؟ لا، حتى المحال عليه لا يشترط رضا، حتى المحال عليه لا يشترط رضا، لأن ظاهر الحديث قال من حيل على مليء فليحتل فليتبع. يبقى إذن لا يشترط رضا، إذن فليتبع وجوبا على المحال ووجوبا على المحال عليه. ليش؟ لأنه نقول له أنت الآن ما عليك إلا أن ذمتك مشغولة بال100,000، فأنا أقول لك اقضيها لي أو اقضيها لأخي، ليس لك أي معارضة في ذلك، فأيضا لا يشترط رضاه، لكن يشترط رضا واحد فقط، المحيل. المحيل فقط هو الذي يشترط رضاه، المحيل فقط هو الذي يشترط رضاه في ذلك. فقال علماؤنا هذه بالنسبة لهذا الحديث الأصل، رضا المحال عليه لا يشترط، رضا المحال أو المحتال لا يشترط، لكن رضا المحيل هذا الذي يلزمه، لأنه يلزمه هو الذي سيؤدي، هو الذي سيعطي، فمن حقه أن يعطي كيفما تيسر له. فرضاه هو الذي يعني كما قال علماؤنا رضاه هو الأصل أو الشرط في ذلك. الشرط الثاني الذي لابد أن يتوفر في الحوالة حتى تصح، تماثل الدينين، تماثل الدينين في الحوالة. عشان الحوالة هذه تصح لابد ما لك عند ألف يكون هو الذي لك عند باء. التماثل هنا العلماء يقولون التماثل تماثل في أشياء ثلاثة، تماثل في الجنس، تماثل في المقدار، تماثل أيضا في الوصف. تماثل في الوصف، لو عندك 100 ثوب قماش، طيب فهو أنت لك عنده 100 ثوب قماش قط، أحالك على 100 ثوب قماش أيضا عند باء لكن حرير، فده اختلاف في إيش؟ ها؟ اختلاف في الصفة أو اختلاف في الجنس؟ اختلاف في الجنس لا يصح. لو لك عند المصرف 100,000 جنيه فأحالك على 60,000 دولار اللي هي تعتبر بالتقويم 100,000 جنيه، لا يصح. الاختلاف في الإيش؟ في الجنس، العملة الجنيه غير الدولار لا يجوز، لأن هذا دخل فيه عملية أخرى، عملية الصرف التي لا يجوز. المهم الغرض المقصود قال لا يجوز أيضا. يبقى هذا تماثل في إيش؟ في الجنس. جنيه يبقى هنا 1,000 جنيه باء جنيه، 1,000 دولار باء دولار، 1,000 يورو باء يورو، تماثل في الجنس، تماثل في الصفة. عندي جنيه مضروب ريال سعودي وريال أيضا لكن مش مضروب إنه ريال سعودي، ما يصح. جنيه عليه علامة الجنيه، هي علامة الملك فاروق ولا من؟ علامة الجنيه، وجنيه آخر لكن ليس عليه العلامة، لا ما يصح. لما بيقولوا هذا مضروب وهذا غير مضروب، مش مضروب بلغتكم، مضروب بلغتكم يعني مزور، يعني مفكوك يعني، مفهوم؟ فهذا هو. يبقى إذن لابد أن، وبعضهم قال لو له كيلو ذهب مصنوع ما ينفعش يديله كيلو ذهب إيش؟ تبر أو سبيكة، ما يصح. يبقى اتفاق في الجنس، اتفاق في إيش؟ في الصفة. لا تعطيني، أنا أعطيتك 100 جرام ذهب مصوغ، فأنت لا تعطيني 100 جرام سبيك أو تب، ما صح، لأن ده اختلاف في إيش؟ بس يبقى الحوالة بطلة. لابد من التماثل في كل شيء، تماثل في كل شيء. الثالث اللي قلنا المقدار والصفة، الثالث استغفر الله الجنس والصفة، الثالث الإيش؟ المقدار. 100,000 يبقى 100,000، هل يمنع من أن يكون له عليه 100,000 أو مليار؟ لا ما يمنع، بس المهم أن يكون إيش مقدار، يعني أنا لا أحيله على 60,000، ليه عنده 100,000؟ فقال اذهب إلى بنك بقى خذ 60,000 وبعد يومين تعال خذ الإيش الأربعين، هذا الحوالة تبطل هنا، لابد من التوازن، لأن هذه الحوالة هتصبح هيكون لأنها فرع عن البيع، هيكون فيها كما قلنا في هذه المسألة فيها شيء من الجهال وفيها شيء من عدم التسليم، تسليم المال. فالصحيح أن المسألة لابد من التساوي في القدر أيضا، هذا الشرط الثاني. فإن توفر الحوالة إلى يوم الناس هذا صحيحة بالشرط الأول الرضا كما قلنا، والثاني وهو التماسك. الشرط الثالث وهو استقرار الدين المحال عليه، استقرار الدين المحال عليه. ما معنى استقرار الدين على المحال عليه؟ بمعنى أن يكون المصرف ألف باع لباء للمصرف باء باع له سلعة، وهذه السلعة مثلا ب100,000، والرجل له عند المصرف ألف 100,000، وهو باع السلعة بإيش ب100,000. طيب العلماء يقولون الآن ما زال أصحاب المصرف الأول والمصرف الثاني ما زال في إيش في مجلس العقد، وجاء محمد ليطلب 100,000 فأحاله على باء، مفهوم؟ نقول هذه الحالة لا تصح. ليش؟ لأن الدين لم يستقر إلى الآن، الإنسان يقول بيعان بالخيار ما لم، يبقى إذا ممكن يأتي يقول فسخنا العقد ما نريد، مفهوم؟ فسخنا العقد ما نريد، لا يعني ما نريد هذه السلعة، يبقى إذا الحالة هنا الحالة صار فيها إيش؟ صار فيها تغرير، والغرر نهى عنه سلم، فتبطل الإحالة الحوالة، مفهوم؟ يبقى إذا لابد من استقرار الدين على المحال عليه، استقرار ده، والاستقرار كيف يكون؟ بالانفصال بعام بالخير ما لم، فإن تفرق استقر، تم البيع، لما تم ثبت تكون الأثار عليه مترتبة، لأن امتلك السلعة والثاني امتلك الثمن. طيب هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون بمال معلوم، المحالة الحوالة يعني لو ذهب محمد لألف قال لي عندك 100,000، قال عندي لي عند باء 100,000، فذهب خذه فاصرفه منه. طيب لم يذكر 100,000 جنيه 100,000 يورو 100,000 إيش، فذهب الرجل فورد أن 100,000 للمصرف ألف على المصرف باء 100,000 إبرة خياطة، إيش اللي هيحدث؟ نزاع والتقاطب، النزاع والتقاطب، يعني هذه دلالة على إيش؟ دلالة على الجهالة والغرر، والغرر يبطل العقد، والغرر يبطل العقد. هذا الشرط. يبقى إذا توفرت الشروط الأربعة وهو أول شيء رضا المحيط اللي هو ألف راضي لأنه هو اللي كتب له الصك أن يذهب به إلى البنك باء. طيب الشرط الثاني ها التماثل، الشرط الثاني التماثل، تماثل في القدر وفي الجنس وفي إيش في الصفر. الشرط الثالث استقرار هذا الدين. الشرط الرابع على مال معلوم، على مال معلوم. ننظر هذه الشروط الأربعة متوفرة في حوالة البنك ألف على البنك باء لأخينا محمد، جاء محمد يطلب 100,000 من البنك ألف فقال له 100,000 خذ هذا الصك اصرفه من البنك باء، فوجدنا 100,000 جنيه، فوجدنا أن سألنا في مصرف باء فقال البنك ألف له 100,000 على البنك باء 100,000 جنيه، يبقى اتفق في ايش في الجنس والمقدار وايش والصفة، انتهى شرط ثاني. وايضا رضا المحيل جاء بانه كتب له الصك ولا يشترط رضا المحال عليه وهو باء. بقي لنا شرط رابع هو ايش المعلومية، والمعلومية موجودة 100,000 جنيه 100,000 جنيه، يبقى صحة الحوال، يبقى اذا يصح للانسان ان ينتقل من صرف المال 100,000 من المصرف الف الى المصرف باء، ولا شيء في ذلك، ولا شيء في ذلك، لأنها قد تمت عن طريق الحوالة التي هي إحالة الدين من ذمة ألف إلى ذمة باء مع الاستواء هذا، حتى لا يكون هناك تغرير ولا تضيع حق محمد الذي أراد 100,000. هذا بالنسبة لنوع من أنواع الحوالة المصرفية، الحوالات المصرفية. فمن الحوالة المصرفية أن يحيلك بصرف الشيك الذي عندك إلى مصرف آخر مغاير للمصرف ألف، مصرف باء مغاير للمصرف ألف. وممكن أن نقول هناك صورة أخرى، نوع آخر من الحوالات هو أن المصرف ألف اللي هو الأم يحيلك إلى مصرف سين هو فرع عن المصرف ألف، وهذا كثير. البنك الأهلي المصري طيب المركزي وعنده فروع، فرع في المنشية زيستريس ده ولا اسمه إيش، فرع في شارع 12، فرع في مكان. فأنت ذهبت للبنك الأم لتأخذ المليار الذي لك، تقرون لكم مليار، أحالك البنك الأم على فرع من فروعه. هذه ليست حوالة، هذه ليست حوالة، إذ أصل الحوالة هو إحالة الدين من ذمة ألف إلى ذمة باء. وأين ذمة باء هنا؟ سين تحت ألف، سين فرع عن ألف، فما زال المال في ذمة ألف. فهذا ماذا يسمى الصك الذي أخذته من البنك المركزي الأم إلى فرع من فروعه؟ ماذا يسمى؟ يسمى إذن استيفاء. هذا إذن يأذن لك بأن تستوفي مالك ليس من الأم ولكن تأخذه من الفرع. هذا أيضا نوع من أنواع التحويلات المصرفية. من أنواع التحويلات المصرفية أيضا من النوع الثالث، وهو تحويل المصرف إلى مصرف آخر شخصا دائنا للمصرف الأول. زيد دائن للمصرف الأول أو على المصرف الأول، محمد له أو زيد له 100,000 على المصرف باء ألف، والمصرف باء ليس لألف عليه دين، باء حرة الآن ذمته غير ذمته شاغرة غير مشغولة. طيب فلما رجع محمد يأخذ من ألف ما استطاع أن يعطيه، فأحاله على باء فأعطاه باء لمعاملة بين باء وبين ألف. هذه لا تسمى حوالة، هذه لا تسمى حوالة. خذ الأصل وافهمه. الحوالة معناها إيش؟ إحالة الدين من ذمة ألف إلى ذمة باء. طب هل هذه الإحالة متكاملة؟ هل ألف له دين على باء؟ ليس له دين. طب ماذا نقول في هذا الباب؟ مع أن أيضا محمد بنفس الصورة أخذ الصك من ألف وذهب فصرف من إيش؟ من باء. هذا معنى إيش؟ مع أن باء سيأخذ 100,000 من ألف بمائة وعشر. فلكون أنا تعاونت على البر على ألف وعدون ولا البر والتقوى؟ لا خطأ، له أن يأخذ 110. إيش هذا؟ هذه تسمى وكالة، وكالة، وكالة وفاء، وكالة إعطاء، وكالة سداد. وهذا ينفعك في الواقع الذي تعيشه بما يسمى الكريدت كارت، أردت أو الكارت اللي هو كارت المال اللي بتسحب من الماكينة. ذهبت أنت كارتك على الكارد لك على البنك ألف، ذهبت تسحب من ماكينة ألف، ما وجدت، أو قل ما وجدت في المنطقة الذي أنت فيها بنوك تابعة لألف، ما فيش مكانات تابعة لألف، فوجدت بنك باء له مكنة خاصة ببنك باء، فذهبت فصرفت من بنك باء. هذه وكالة، وكالة في السداد، لكن هذه فيها نظر. إيش هي النظر؟ لأن لها حالتان. الحالة الأولى أنا معتاد مع ألف أن أسحب لو معيش وسد دون زيادة، يبقى رصيد زيد ليس له رصيد عند ألف، لكن هو في تعاقد مع ألف أنه لما يسحب ويعطي في خلال ثلاثة أشهر لا يعطي بزيادة. مفهوم؟ طيب إذا هو خالي الوفاض هنا، فذهب إلى باء فصرف أخذ 10,000، فحاسبه ألف في 10,000 10,100، 10,100. طيب لنا حالتان، 10,000 اللي أخذها من باء كانت موجودة في رصيده في ألف، الحالة الأولى. الحالة الثانية، 10,000 الذي أخذها من باء بالكارت لم تكن موجودة في ألف. وفي الحالتين ألف قد أخذ 10,000 منه، 10,000 وإيش؟ ومئة. أنتم مش متصورين يا حبيبي؟ في حد معاكم؟ كلنا مناش في الباب. البنك ألف ومعك الكارت، الماكينة تسحب منها 10,000، لك رصيد فيه 10,000، ذهبت وجدت المكنة مختربة فما تستطيع أن إيش؟ أن تسحب، فوجدت مكنة أخرى شغالة لكنها للبنك باء آخر ليس الألف الذي لك الرصيد فيه، فأخذت منه 10,000. لك حالتان، أخذت 10,000 من باء والبنك الأصلي الذي ترتبط معه في الكارت هو إيش؟ ألف. ممتاز. وأنا أسحب من باء سحبت 10,000، ألف حاسبني على 10,000 10,100. مفهوم؟ نشوف الحالة هذه، لا حالتان، الحالة الأولى ليه رصيد، الحالة الثانية ليس ليه في الحالة الأولى يصح، وليس هذا من باب القرض الذي جرى النفع، لأن المئة هذه مئة اسمها مئة وكالة، أجرة وكالة، لأن ألف بتعطيل المكنة وكلك وكل باء أن يعطيك المال الذي لك عنده اللي هو ليش 10,000، وهذه 10,000 فيها النسبة. هنا نقول أنت دفعتها لأن مش البنك اللي أعطاك ولا لأ حالك، أنت ذهبت وجدت المكنة مختربة ما صبرتش فرحت سحبتها من بنك إيش آخر، وهذا تعاقد بين الاثنين أنه له هو وكيل في السداد، لكن هذا الوكالة لها أجرة فحملك أنت الأجرة لتأخذ من البنك، مفهوم؟ فلا شيء عليك. هذه في الحالة الثانية العشرة آلاف غير موجودة، وسحبت العشرة آلاف من بنك باء، فهمت؟ فأخذ مني 10,000 وإيش ومئة، هذه ربا، لأن هذا قرض جر، لأن أنت ليس لك رصيد، فصورة التكييف الشرعي لها بأن تأخذ أنت 10,000 من البنك باء الذي هو يتعامل مع ألف مش بيتعامل معاك، أنت تأخذ لك ده وكيلي، خده ده وكيلي، فأخذت منه 10,000 وأنت في الأصل ليس لك رصيد، فكأنك اقترضت 10,000 فرددت العشرة آلاف 10,000 وإيش ومئة، فدخلت في إيش في صورة القرض الذي جرى النفع، فهمت؟ يبقى إذن هذه التحويل التحويلات المصرفية أنك حالك ألف على باء وباء غير مدين لألف، مفهوم؟ فهذه تعتبر وكالة في السداد وليست حوالة، هذه وكالة في السداد. النوع الأخير الذي ننتهي منه الآن هو أن يدفع ليه التحويلات المشهورة جدا بقى، أن يدفع رجل في السعودية المال للبنك والبنك يحول لك المال هنا إلى إيه؟ إلى مصر، هذه اسمها التحويلات المصرفية اللي هي واسعة جدا، أن تكون في بلد ما وتريد أن تحول هذا المال لبلد آخر البلد الذي تعيش فيه، هذه مسألة عويصة صراحة، وفيها ما فيها من الملابسات وفيها ما فيها من الحرمة عند بعض المعاصرين وفيها ما فيها من المخارج عند بعض المدخنين. فهنا اللي بيحدث التوصيف الشرعي لهذا الباب العلماء قالوا لها توصيف ثلاثة، والحق أن لها توصيف رابع كمان كما سنبين. زيد أعطى 100,000 ريال سعودي للبنك السعودي ليحول هذه 100,000 ريال سعودي إلى مصر بالعملة المصرية أو بالعملة السعودية، الحالتان هو عندنا، لكن المهم نقول التحويل المصرفي هذا التحويل صورته الصورة الشرعية، قالوا الصورة الشرعية أولا حوالة، الصورة الشرعية الأولى يمكن أن تكون حوالة، والحوالة بشروط التي قلناها، فنظرنا إلى تطبيق هذه الحوالة، هل شروط الحوالة موجودة أم لا؟ احنا قلنا شروط الحوالة أولا ها الرضا، والثاني الرضا موجود، خلاص الرضا موجود، الأمر الثاني إيش؟ التماثل، الأمر الثالث ها استقرار الدين، الأمر الرابع المعلومية، توفرت شروط ثلاثة واختل شرط واحد، إيش هو يا شطار؟ معلومية مش شغالتين، طب لا لا ده الأول لا الثالث همامة الفصل شغالين، كله يسكت كله يسكت، إيش الشرط اللي اختل؟ اللي يعرف يرفع إيده، باشمهندس حسن الجنس، لا إيه ده؟ أنا بقول لكم بتاع القماش ده وبتاع اللغة العربية، الاثنين دول يقعدوا في مجمع فقهي أفضل لهم، ده الحق والله، هذا رجل بتاع القماش هذا وهذا رجل اللغة مجنون اللغة العربية، دول يجلسوا فيها لأنه الاثنين هم اللي جابوا الإجابة الصحيحة، هذا صحيح، وين الدين؟ وين الدين أصلا؟ هو يدعي في دين؟ ما في دين أصالة، إذا هذه ليست حوالة، إذا اختل شرطه من الشروط، يبقى إذا هذه ليست إيش؟ ليست حوالة. طيب الوجه الثاني، هذا الوجه الأول، الوجه الثاني العلماء يعني يقولون بأن ممكن توصيفها الشرعي بأنها إيجارة، عقد إيجارة، توصيف التوصيف الأول غلط، التوصيف الثاني أنه عقد إيجارة، كيف؟ زيد أعطى 100,000 للبنك السعودي 100,000 ريال ليحول له 100,000 ريال إلى مصر، دعك الآن إذا كانت 100,000 جنيه أو 100,000 ريال، إحنا دي نوصف التوصيف الشرعي، التوصيف الشرعي لها. طيب قالوا إيجارة، محمد استأجر البنك السعودي ألف ليحول 100,000 ريال إلى مصر، إلى مصر يستلمه زيد من مصر، مفهوم؟ فقالوا هذه إيجارة، محمد أجر البنك ليوصل له المال وله أجر، والإجارة بأجرة وأجرة معلومة مش مشاكل، 100,000 هيوصلها ب 100,000 وعشر، أخذ أجرة 10 دراهم، فهذه الإجارة ننظر فيها نقول هذه الإجارة تمت فيها الشروط المعلومية والاستلام وأيضا التوقيت كل ذلك معلوم، إلا أنه قد اختل شرط واحد في مسألة الإجارة تبطل أن تكون هذه الإجارة. إيش الشرط اللي ممكن يبطل الإجارة؟ إحنا درسنا الإجارة لذلك أنا سألت عنها. بابا تورة تورة أنا هقلب هندي خلاص عشان أرتاح مع الإخوة. نفع الله يعود. لا المدة لا معلومة أخويا. ألف خمس أيام ألف خمس أيام عنه صلى إن شاء الله. المدة معلومة هو. أي كدلي نوبي تورة تورة لا حسام لا غلط لا ماذا أفعل؟ قالب هندي ما قالبش هندي خليني زي ما فيه سيد هاد بيو روح أفغاني ما فيش حد يلمح. ودرستم الإجارة أموت أموت كمثل إبراهيم. العشق بيؤثر في القلب فبينقيه فالإجابة تيجي سريعة مع أن أنت مشغول جدا بالحب لكن العلم يغذي لك الحب. ايه مش رفعت ايدك ابراهيم سكت ابقيت نفسك على الحب بدون العلم الوزن واحد. انت دلوقتي بتعارك معايا عندك اجابه اتي بيها مفيش يبقى اسكت. طب انت بتسال وانا بسال اي سؤال اهم من الاخر خلاص انا اقول لكم يا اخوه في فارق جوهري. ايش هو؟ أن الإجارة لا تضمين فيها لا يضمن. وهذا بيناه في القاعدة الفقهية صحيح ما أبيح ما أباحه الشرع لا ضمان فيه. لكن هنا محمد إذا أعطى 100,000 ريال للبنك ألف السعودي ضمن البنك السعودي 100,000 يبقى إذا اختل شرط في الإجارة هو فيبطل الإجارة. مفهومة مش مفهومة يا أستاذ؟ تقول أنت تقول لي مش عارف تملك منافع. أنت تنظر في الأمر الآخر. أنت نزلت للعجل هو ده اللي أنت نظرت إليه. الإجارة لا تضمين فيها صحيح ولا لا؟ بعضهم قال لا نحن نجيب بقى سامحونا نقول لا هذا التوصيف إجارة طيب. وأما مسألة التضمين قد ورد عن علي بن أبي طالب أنه ضمن الصناع وقال هذا لا يصلح الناس إلا ذلك هذا الفساد. وطبعا كما نقل الشافعي وغيره على ان علي بن ابي طالب ضمن الصناع اللي بيخيط الثوب فجعله ضيق فقال له لا ما اريد انت ضامن له ضمن الصناع. معاني الاصل عدم التضمين طبعا تضمين الصناع هذه مساله فقهيه مختلف فيها لان فيها مراتب ثلاث الصناع على ثلاث مراتب. ايش هم المراتب الثلاثه؟ اسكت عشان ما اقولش كمده. ممتاز واهم مشترك وغير مشترك والثالث ايش حر. فنقول اصلا المشترك التضمين تضمين الصناع كان في ايش في المشترك فقط. تعرف بقى ايش اللي هو ايه المشترك؟ ان هو في كثير من الناس يستأجرون عمله هذا المشترك مشترك لكثير اكثر من واحد فضمنوه من اجل عدم الفساد فقال نضمنه. والحق اننا يعني وان قلنا بالتضمين هذا فيه ما فيه من النظر وحتى لو رجحناه الاولى ان نقول ان هذا توصيف الشرع لهذه ان تكون اجاره ليس توصيفا شرعيا صحيحا نعم أعرف حتى لو ضعيف عامل بها كل 70 ده تعمل لها بقرام كل من أخذ من أين طالب عامل بها. ولذلك ابن تيمية نقل الإجماع على تضمين السنة نقل قال هذا عمل المسلمين على ذلك. هو أنت فيها شغل ببغاء كل شوية في هذا الباب توغل فيها أن نأتي بها صحيح. لكن نحن نقول ولو قلنا لأن بعض العلماء حسن هذا الإسناد والشافعي نفسه اعتمد بهذا وإن كان لا يقول ماذا بشفع لا يقول بالتضمين لكن قال بها. فالأصل أننا أقول بأنه حتى لو قلنا بتضمين الصناع التوصيف ليس توصيفا دقيقا والتوصيف الأخير توصيف أيضا ارتاح إليه بعض علمائنا المعاصرين لكن في توصيف رابع هو الذي أدين الله به. التوصيف هذا أن هذه سفتجة أو سفتجة. إيش السفتجة؟ تفضل يا بعض ما بأجرش فاش تأجير خالص ما فيهاش تأجير خالص ما فيهاش تأجير. أيوة وأنا مسافر أنا هو بخليه من المال عشان خطر الطريق يعني الحرمية بيجوا ينمروني وما ينمروش أسكت عني يا عندك بس مزبزبة مش عارف تجيبها أكيد ما أكلتش أكيد اللي هي تعتبر السفتاجة يا مالها إيش سين معه مال والمال هذا يخشى عليه من الهلكة، لأنه أعلم رجل في مصر في اسكندرية ومعه مال 100,000، يريد أن يسافر إلى القاهرة ليشتري بضاعة يتاجر فيها. طيب وجد زيد واسمه الأول اللي معه 100,000، عمرو، لا ما تسيب عمرو، أي واحد، حسن، ماشي حسن، حسن وزيد صاحبه. طيب فقال له خلي بالك أول ما تطلع من الصحراء والبلطجية منتشرين، بيطلع البلطجية ويعني يسرقون أي أحد يسافر. فالرجل خشي على 100,000، فقال له أنا ممكن أنا بتاجر هنا، هات 100,000 وأن تذهب إلى القاهرة لبقالة أحمد حسين الأخ صاحبنا هذا، خذ منه 100,000 وأعطاه ورقة بذلك، وأخذ منه 100,000 يستفيد منها. هذه السفتجة، إن صاحب 100,000 أعطى 100,000 في الإسكندرية وأخذ مكانها مقابلها صك يأخذ 100,000 وين؟ في القاهرة. هذه السفتجة، تفهمين؟ إذن قالوا هذه هي، بأن البنك طيب هو المستفيد بال100,000 اللي هو زيد، طيب وأنا عمرو اللي هو يعطي 100,000، طيب ليأخذها وكيري من هناك. يبقى البنك أخذ واستفاد وأعطاني صك لأستلمه من القاهرة، أستلم 100,000 ريال سعودي من إيش؟ قالوا هذه السفتجة، والسفتجة بالاتفاق أنها تصح لأن العمل الناس عليه والأصل المعاملات الحل. قالوا هذه سفتجة، لكن سيشوش عليها تشويشات. إيش التشويشات؟ إن السفتجة بيشترط فيها أولا استفادة المسافر، طيب خوف على المال، والأمر الثاني إنه المال بيكون إيش؟ جنس واحد متساوي، هو المال هو مفهوم ولا لا؟ في الإيجار أيضا مأخوذ عليها أنه مش هيعطي المثل، مش هيعطي نفس المال، هيعطي مثل المال، لكن لا تفيدنا بشيء. الاستفتاجة أخذت 100,000 أعطاني إيش؟ 100,000، فلو أعطاله 100,000 ريال وهو يريد 100,000 إيش؟ جنيه مصر، هتأتي عليها نقول لا ده هذه عملية أخرى. فهذا التوصيف الأخير توصيف قوي راجح، وأقوى منه أن نقول لها توصيفان وكالة وإيش وصرف. طيب في عمليتان صح، عمليتان، عملية وكالة وعملية صرف. أنت بتوكل البنك ألف أن يأخذ يحمل منك 100,000 إلى القاهرة مقابل أجرة، طيب يشوش عليها ما يشوش على الإجارة، أن الوكيل لا يكون ضامنا. هذه مشكلة كبيرة، هذه المسألة، الوكيل لا يكون ضامنا. طيب ويبقى إذن لابد أن ترجع إلى السفتجة هذه، لأن فيها الضمان، لابد أن ترجع للسفتجة لأن فيها الضمان، ويتوفر فيها الضمان ويشوش عليك مسألة الوكالة. لكن هل يأخذ عليها أجرة أم لا؟ لابد أن تقول أن هذه وكالة مع سفتجة، لأن الوكالة يجوز فيها الأجر. يبقى لنا أمر واحد الذي لا يمكن أن نخرج منه، هو أنك بتعطي 100,000 ريال لتأخذه 100,000 إيش؟ 120,000 جنيه، صحيح ولا لا؟ فهذه معاملة صرف وإيش وسفتجة، أو صرف ووكالة بأجر. فبيأخذ منك 100,000 ريال وهنا يجعلها 120,000 جنيه. الكثير من المعاصرين قالوا هذا لا يجوز، هذه المعاملة ربا. ليش ربا؟ لأن هذه المعاملة حصل فيها إيه؟ صرف، لأنك صرفت 100,000 صرف مع تأخير القبض، صرفت 100,000 ريال سعودي إلى 120,000 إيش؟ جنيه، مع عدم التقابض في المجلس واشتراط التقابض في المجلس. مش قال إن سلم يد فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. فقالوا إذا صرف هو الآن، هذا الصحيح. لذلك قال بعض علمائنا لا يجوز التحولات المصرفية بهذه الطريقة، لا تجوز، لأنه دخل في وكالة ليست بصحيح، أو إجارة ليست بصحيح في مسألة التضمين. قلنا ممكن المخرج من الوكالة والإجارة أن تكون سفتجة لمسألة الضمان. قال طب في عملية أخرى محرمة، هي عملية الصرف، وأنا أرتاح إلى أن هذا لا يجوز، أنا أرتاح إلى أنه لا يجوز. لكن هناك بعض علمائنا الذين قالوا بالمخرج. إيش المخرج؟ ها؟ يحاول المال، وده لا يمكن أن تأتي به. عندنا ثلاثة مخارج من هذا الباب. المخرج الأول أنه يذهب للبنك ب100,000 ريال، يقول له حوله ل100,000 ريال مصري، أن لك ذلك، اذهب لأي بنك، اذهب للبنك المصري الآن قل له حول لي 100,000 ريال دول 100,000 دولار وحولهم لي الى اوروبا. ولا بنك بيفعل ذلك ابدا. انا يعني مت للاخوه حتى يموتون يموت كل واحد منهم امامهم يفعلون ذلك ما فعل. قالوا لا ما عندنا. تطلب منهم ما عندناش، انا اعطيك السكه اهو بنفس الثمن. طيب فالمخرج الاول انه يعمل عمليه الصرف في البنك وبعدين يعطي البنك المال بالسوفتاجر، صحيح ولا لا؟ وهذه بعيده بعيده المنال. المخرج الثاني ايش هو المخرج الثاني؟ المخرج الثاني انك تحولهم دولارات ويعطيها هنا دولارات. يبقى 100,000 ريال سعودي تحولهم الى ايه؟ دولارات، وتعطيه دولارات على ان يسلمه في مصر دولارات. هذا مخرج، وهذا مخرج لطيف ممكن تفعله مع المصارف مع الصرافات تفعل معهم ذلك، يبقى خرجت منه المخرج الثاني. وهذا ايضا وان كان فيه مشقه لكنه مخرج، مفهوم؟ وهذا افضل لك لان الدولار بيطلع والجنيه دايما ايه؟ بيهوي تحت، صحيح ولا لا؟ المخرج الثالث وهذا المخرج اللي فيه نظر قال به بعض المعاصرين وابى بعض المعاصرين ان قبوله. اما ما قال به بعض المعاصرين فقالوا بانه عندما تذهب الى البنك وتعطيه 100,000 ريال فبيكتب لك صك كامل 100,000 ريال يساوي 120,000 جنيه مصري. طيب بعد يومين في البنك الفلاني يستلم، فاعطاك صك ال 100,000 ريال اعطاك صك بها بانها 120,000 جنيه مصري، او اعطاك بانها على 20 و100,000 جنيه مصري. فالعلماء يقولون هذا الصك ان نزل منزله المال خلصنا من الصرف، وتبقى العمليه الاخرى بتوصيفها الشرعي انها ايه؟ تفتجه باجره. مفهوم ولا مش مفهوم؟ جيد. فعلماؤنا هنا يعني يرون بان المال هذا الصك ينزل منزله المال، او العرف يقول بذلك، والحق انه لا ينزل منزله المال، لكن العرف السائد بانه يستطيع ان يستجلب ماله بهذا الصك. يعني المال لو لم يصل الى مصر ممكن يرفع قضيه على البنك بنفس الصك هذا ويسترد ماله، فبهذا قد نزل منزله المال. وهذا هذه فتوى شيخ ابن باز، هذه فتوى شيخ ابن باز بان هذا الصك ينزل منزله المال. اما شيخ ابن عثيمين يفتي بان هذا الصك ينزل منزله المال، وهذه عمليه صرف فلا يجوز، فهذا ربا، لا يجوز هذا التحويل، التحويل المصرفي هذا تحويل فيه ربا. اميل الى هذا لكني لا احجر واسعا. الاولى لنا ان نقول للاخوه يعني اذا اردت ان تفعل ذلك حوله الى الدولار، واذهب الى الصرافه تحوله لك في البلاد الاخر الى الدولار. كنت اريد اتمنى ان انا اخذ ربا الفضل ايضا، لكن الوقت قد اذف. بعد صلاه ان شاء الله لو في اسئله نجيب عنها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.